هذا اليوم سماحة العلامة السيد محمد التهجاني، أهلا وسهلا بسماحة السيد.
السلام عليكم ورحمة الله عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا.
أهلا وسهلا بكم سيدنا في مدينتكم وفي بلدكم إن شاء الله الثاني.
أي بالفعل.
وجدكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر عليكم كمر سحاب.
نعم.
بيننا فرصة يجب أن نستثمرها ونستغلها.
بارك الله فيكم، إن شاء الله تكون فرصة طيبة إن شاء الله.
الله يسلمك سيدنا. سماحة السيد، اللقاء فيه عدة محاور، نبدأ بالمحور الشخصي، نتحدث عن السيد تيجاني، ما له وما عليه. السؤال الأول في هذا المحور، العراقيون قد أطلقوا من قبل على قضية الشيخ أحمد الوعدي رحمه الله
بلسان
الشيعة.
نعم.
والآن يطلقون على سماحة السيد بسفير الشيعة، فماذا تقول؟
هذا لقب كبير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أقول هذا لقب في الحقيقة أكبر مني، أنه سفير الشيعة. أنا قيل لي هذا الكلام العديد من المرات، ولكني أفضل أن أكون سفير لأهل البيت عليهم السلام، سفير أهل البيت. وأنا قلت عدة مرات، إذا كنت أنا كلب أهل البيت فبالأحرى أن يكون هذا اللقب سفير أهل البيت تشريفا لي وتعظيما، لأنه كلمة كلب ما راقت الكثير من أهل السنة والجماعة. قالوا يوسف نفسه بالكلب، والله كرم بني آدم، ما فهموا التعبير المجازي للكلب، وأنه هو معنى الوفاء والإخلاص. وأنا وفي ومخلص لأهل البيت عليهم السلام، فبالأحرى أكون بالفعل سفير لأهل البيت عليهم السلام. وهذا ما قاله لي شهيد محمد باقر الصدر في بداية استبصاري، قال لي أنت بذرة التشيع لتكون سفير توصل كلام أهل البيت عليهم السلام لتلك الربوع.
إن شاء الله أهل لذلك صلاح السيد.
الحمد لله،
حققت نبوءة السيد.
الله يعزك إن شاء الله.
السؤال الثاني سماحة السيد، كانت انطلاقة استبصارك من العراق.
نعم، من النجف بالذات.
والرجل كان من أهل بغداد اللي التقيت به.
صح.
كما ذكرته في كتابك ثم تديت، ولك علاقة وطيدة مع العراقيين خاصة في المهجر.
صح.
يعني ما سر هذه العلاقة؟
هذه العلاقة هي علاقة ليست غريبة علي، لأنه أصلي عراقي، أنا من أصل عراقي. دائما أقول التيجاني السماوي، لأنه إحنا اسمنا محمد التيجاني بمعنى اسمي مركب، اسمي محمد التيجاني، لكن لقبي واسم العائلة هو السماوي. أجدادنا من الموسويين الذين نزحوا من السماء ومن سماوة العراق. إذن أنا عراقي الأصل وتونسي المولد، دائما أردد ذلك. فبالأحرى ما هذا سر هذا؟ يعني والشيء من مأتاه لا يستغرب، بما أني الأصل عراقي، فالعراقيين يحبونني أولا لأني لحم ودمهم، ثانيا لأن حب أهل البيت يطغى على الإنسان فيصبح يقدم على نفسه الذي يوده، والمودة التي نشترك فيها هي مودة أهل البيت عليهم السلام.
سمعت السيد، كانت لك زيارات عديدة إلى العراق وإلى النجف، يعني لو أخذنا الزيارة الأولى،
نعم،
ونقارنها بالزيارة الحالية، كيف تنظر إلى العراق سابقا في الزيارة الأولى، وكيف تنظر له اليوم وكذلك النجف؟
لا يمكن لي أن أقارن الزيارة الأولى بهذه الزيارات يعني الأخيرة، لأن الزيارة الأولى كانت كما وصفتها في كتاب ثم اهتديت تتعلق فقط بالجلوس مع المراجع والبحث والتنقيب عن فكر الشيعة مذهب التشيع، وكانت كلها مجادلات ونقاشات وحوارات، فلم أحظى بالتعرف على ما يدور في العراق وما هو أجواء العراق وغير ذلك. ولكن في الرحلات التي عقبت استبصاري يمكن لي أن أقارن، لأنه بعد ما استبصرت وجئت وكان نظام البعث استفحل وتغير أحمد حسن البكر بصدام حسين، تغير كل شيء عند ذلك. بدأ صدام بالإرهاب في أوساط العلمية، في الأوساط الحوزوية، على مستوى المراجع والعلماء. فكنت عندما أزور النجف مثلا يخافون أن ألتقي معهم، لأني كنت أنا ربما موضع اتهام، هذا قبل صدور كتاب ثم اهتديت، فما بالك بعد صدور كتاب ثم اهتديت، أصبح الكتاب هو في الحقيقة جر المشاكل الكثيرة على من يقرأه. فأنا وجدت ضحايا هنا يقولون لي كنت 6 سنوات من أجل قراءة كتاب ثم اهتديت، وقيل لي حتى أنه فيه من أعدم عندما وجدوا عنده كتاب ثم اهتديت. إذن وصل الأمر إلى أن الناس كانوا يخافون ويترقبون ويحتاطون معنا بحذر شديد، حتى يبعث لي بعض الأصدقاء يقولوا الله يرضى عليك ما تأتي إلى الدكان، ما تأتي إلى المحل، خوفا على أنفسهم. حتى الشهيد الصدر رحمة الله عليه أرسل إلي مرافقه قال قل تجاني سافر اليوم بسرعة، ما تبقى في النجف. إذن هذه الإرهاب وهذا الظروف يمكن أن أقارنها بما هو عليه العراق اليوم. العراق اليوم عندما نزلت بالنجف الحمد لله وجدت أن الحكومة كلها شيعية، اللي يستقبلني ناس طيبين معناه فرحانين باتجاني وكأني نزلت عليهم من السماء، معناه استبشار وفرح، وصاحبوني من المطار حتى إلى الفندق. وعندما دخلت إلى حرم الإمام علي معناه الناس بطلت من الزيارة واستقبلوني وفرحوا، كل واحد يريد أن يصافحني وكل واحد يريد أن يقبلني وكل واحد يريد أن يتصور معي. سبحان الله، ما هذه الأجواء التي عشتها قبل في النجف من الخوف والارتياب والارتباك. الآن لا، أمشي بحرية بطلاقة، حسيت بالفعل أنه هذا الأمن والأمان. وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن مشكلة الإنسان الحقيقية في هذه الحياة هو بطنه وأمنه، إذا شبع وآمن يعني آمن نقصد بها الائتمان على حياته وعلى صحته، يعيش عند ذلك حرا طليقا، وربما تتفتق طريحته عن عبقريات. أما إذا جاع وخاف فيكبت عقله ولا يمكن أن يتفوه بشيء. هذا الفرق بين تلك الرحلات الأولى والرحلة الجديدة، الزيارة الجديدة.
سمعت السيد، عندي سؤال أخير تمهيدي قبل لا نبدأ بالهجوم.
يلا هاجم، مستعد للهجوم. أحسنت، بديتني أوضحت لي أن في هجوم حتى ألبس القفازات.
سمحت السيد التجاني، ماذا يعني له العراق؟ ماذا تعني له النجف؟ ماذا أعطته النجف؟
النجف هي بالنسبة لي تعني كل شيء، تعني التاريخ الأول. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، تعني لي هذا المعنى. علي بن أبي طالب ضجيعيه آدم ونوح، شو بدك بعد هذا؟ يعني هذه النجف بكل معانيها، النجف التي في الآثار وفي الأبحاث وفي التنقيبات أن سفينة نبي الله نوح رست في جبل الجود الذي هو هنا في النجف. الخط المسماري بدأ من هنا. يعني النجف تعني لي بالأخص بعد مرقد الإمام علي فيها، تعني لي أنها هي الإنسانية بأسرها، لأن هذا الرجل يمثل كل البشرية بما فيها ليس المسلمين فحسب، بما فيها النصارى واليهود الذين هم معجبون بهذه الشخصية ويذكرونه في الكتب والمجلدات وقصائد وأشعار غفل عنها بعض المسلمين. إذن تعني النجف أن لما نقول باب مدينة العلم، يعني يا أيها الناس إذا أردتم الدخول إلى العلم فاقصدوا النجف، لأن هنا باب مدينة العلم موجود. وأكيد أن باب مدينة العلم لم يمت قبل أن يرسي ويرسخ مفاهيم العلوم الأساسية في العالم بأسره. فهناك لما تقرأ مثلا شرح ابن أبي الحديد المعتزلي ويقول أن كل العلوم انبثقت من علي بن أبي طالب، ويذكر منها علوم النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلوم تفسير القرآن وعلوم اللغة العربية وحتى الكيمياء والفيزياء وعلوم حتى أكثر من ذلك، يقول لك حتى بسط الحروف و يعني اشياء لا تكاد تحصر بعقل انساني، لان لو قام بها عصبة من الرجال لكان يستحسن منهم، فما بالك برجل واحد يقوم بكل ذلك. فهذا كل هذا تعني لي انه حتى المراجع العظام الذين تخرجوا من النجف وفاضت هذه العلوم عليهم وافاضوا بها على قم، على مشهد، على كثير من البلاد العربية والإسلامية التي توزع فيها شيعة أهل البيت. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى تلقى في كل مكان زرتها، أنا درت العالم بأسره وين ما مشيت إلا ووجدت إنسان يقول لك أنا تلميذ للسيد خوي أو تلميذ للشهيد الصدر أو تلميذ للسيد الحكيم أو تلميذ، وهؤلاء كلهم مع باقرة النجف الأشرف الذين هم من مدرسة علي بن أبي طالب. لبست يلا
سؤال. هنالك من يتهم سماحة السيد التجاني بأنه في محاضراته، في كتبه، في لقاءاته، في مناظراته، في مهاجمته لمدرسة الخلفاء، ينطلق من عقدة نفسية بسبب أزمة كانت له مع الوهابية، كان وهابيا ثم اختلف معهم، فنتيجة هذا كل محاضرة وكل كتبة تنطلق من هذه
الأقدام. أولاً هذا خطأ، لأنه يربط الوهابية بالسنة. أنا مهاجم الخلفاء الراشدين مش مهاجم الوهابية في كتابي، ما عندي هجوم وما عندي مشكلة مع الوهابية. قلت تأثرت بهم وعرفت فيما بعد عندما التقيت بالشيء عرفت بأنهم مخطئون فتركتهم، ما كان عندي عليهم هجوم أبداً. الهجوم كل الهجوم كما تفضلت مركز على الخلافة الراشدة التي يقول بها أخوان أهل السنة والجماعة وهم لا يعرفون حقائق الأمور. يعني وقع تضليل هذه الأمة من أول التاريخ من يوم السقيفة إلى يوم الناس هذا. فأنا هاجمت هذا الموضوع، ومع هذا الهجوم الذي يراه بعض الناس أنه استفزازي أو 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 خروج على المألوف، أنا أعتز بذلك، قصدت ذلك. لماذا؟ لأن المسلمون نائمون غافلون. في وقت من الأوقات استوجب أن يقوم الإمام الحسين سلام الله عليه ويضحي بنفسه من أجل أن تستفيق الأمة. وعبر التاريخ أيضا كثير من أئمة أهل البيت عليهم السلام ضحوا بأنفسهم من أجل أن تستفيق الأمة. وجاء أخيرا الإمام الخميني في هذا القرن وثورته التي أفاقت كثير من الأمة، لا أقول كل الأمة. وأنا بدوري هذا العبد الحقير قلت استفز هذه الأمة حتى تستفيق، استفزاز، وكأني معناها أنخزها بمخرز حتى تستفيق لأنها نائمة، لأنها تعوم في ضلالات وهي تحسب أنها تحسن صنعا. وقلت بالنظرية العلمية المعروفة أن الإنسان في بعض الأوقات يموت قلبه، يسكت قلبه، فيأتوه بآلة كهربائية ويعطوه رجات كهربائية يستفيق من جديد، وخمسين أو ستين في المئة يحيو من جديد من هذه التجربة. فقلت أنا خليني نستفز، لأنه إذا قلنا لهم أي هنيئا هنيئا ناموا سعيد أنتم على حق، فتبقى هذه الأمور مطموسة. أما إذا قلت لهم رجاء استفيقوا إنكم على ضلالة وهذا هو الحق في جانب ثاني وهو مدرسة أهل البيت وأنتم لا تعرفونها، سيكون هناك حافز للبحث والتنقيب. وهذا ما وقع بفضل الله. نعم وقعت ردود فعل، لكن لا تقاس بالنسبة للردود الإيجابية. ردود فعل سلبية أنه هذا يقول أهل السنة والجماعة في ضلالة ونحسب كتابه أنه يهودي أو نصراني أسلم اعتنق الإسلام وإذا به مالكي انقلب إلى جعفري. وهذا بيت القصيد، لأنه من هو مالك بالنسبة لجعفر الصادق؟ من هو أبو حنيفة بالنسبة لجعفر الصادق؟ من هو الشافعي بالنسبة من هو أحمد بن محمد بالنسبة لعباقرة أهل البيت عليهم السلام الذين تتمثل مدرستهم في علي بن أبي طالب ثم في الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ثم في التسع المعصومين من ذرية الحسين الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح بأنهم أئمة معصومين. إذن هذا لابد أن يعرفه الناس بأي طريق؟ في عدة طرق. طريق اللي أنا نشوفه الآن هو هذه الرجة. بعد في المحاضرات يأتي وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. محاضراتي الآن شوفها كلها سلمية، ما فيها استفزاز ولا عنف، بالعكس نقولهم إخواننا من أهل السنة والجماعة، نهارات كنت النادي يا سيدي يا قرضاوي أنتم تدعون بأن الشيعة تغزو بلاد الإسلام، نحن لم نغزوكم، أنتم غزوتمونا منذ الخلافة الراشدة إلى يوم الناس هذا بالسجن والتقتيل والإرهاب والتعذيب وغير ذلك، أما نحن اليوم نغزوكم بالفكر، دعوتنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومحاضراتي كلها تسلمية، حتى أن يقول يا جماعة أنا ربي سبحانه وتعالى نبهني في القرآن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنا كنت سني من الله علي بالاهتداء إلى أهل البيت، فأرجو منكم أن تقرأوا وتتبصروا حتى تشملكم هذه الهداية.
سمحت السيد، هناك هذه قراءتك،
أي
قراءة السيد التيجاني لحركة السيد التيجاني، هنالك قراءة مغايرة مخالفة،
نعم،
يعتقدون بأن السيد التيجاني من خلال كتاباته مؤلفاته محاضراته جلساته العامة والخاصة يحاول أن يؤجج الأمور، النعرات الطائفية، يحاول أنه يقرأ التاريخ ويثير أمور أكل الدهر عليها وشرب، وهذا مما يؤدي إلى تمزيق وحدة الصف. ماذا تقول هؤلاء؟
لا، أولا قلتها وأعيدها، قلت ما وجدت الأمة الإسلامية مؤتلفة ومتحدة حتى أخاف على تمزيقها وتفريقها، هذا كذب، الدعاية ما أنزل الله بها من سلطان. الأمة متفرقة، السنة عندهم 4 مذاهب والشيعة عندهم 3 مذاهب، هناك زيدية شيعة وهناك إسماعيلية شيعة وهناك جعفرية شيعة، فهؤلاء متفرقين، كل يدعي أنه هو الحق وغيره على ضلالة أو على باطل. فقلت أنا لابد من أن نجلس على طاولة مستديرة ونقول هاتوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب يا حبيبي أنت تقول بأنك على حق، جرني إلى الحق، خذ من إذني إلى الحق، بس أعطيني دليل، ما بدي تجرني بالقوة، ما بدي تجرني بالعنف، بدني تجرني بالدليل، بالدليل أطأتي ورأسي وأتبعك وأقول لك هنيئا بارك الله فيك وجزاك الله خير. هذه هي أسلوبي، أسلوبي إذن ليس إثارة الفتنة. أي فتنة؟ قال لي أحد، قال لي قال رسول الله الفتنة نائمة فلعن الله من أيقظها، قلت له بالعكس الفتنة مستيقظة، أنت النائم، أنتم النائمون، فتنة موجودة لكن نحن النائمون، فلابد أن نستيقظ حتى نقضي على الفتنة. ونحن دعوتنا ليست لإثارة النعرة الطائفية، أولا النعرة مذهبية ما هي طائفية، احنا ما عندنا مشكلة مع النصارى واليهود، وكأننا تركنا النصارى واليهود جانبا واشتغلنا بال، وهذا يوجب علينا لأنه المسلم أولى من النصراني واليهودي، مسلم يعتقد نفس الاعتقاد مثلك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول بأن الجنة حق والنار حق والصراط حق والله يبعث من يقول، يصلي صلاتك ويصوم صومك ويقرأ قرآنك ويحج بيتك، نفس بالضبط، ما في اختلاف، اختلفنا فقط في أهل البيت، هذا الاختلاف الوحيد، أهل البيت هل هم أولى بالاتباع أم الصحابة؟ بيت القصيد كله، السنة يقولوا لا كل الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين كلهم عدول ونحن نأخذ منهم من أي واحد منهم. الشيعة يقولوا لا، الصحابة فيهم وعليهم، فيهم ناس طيبين جزاهم الله خير ثبتوا على الحق، ونحن نطأط رؤوسنا أمامهم ونحترمهم ونجلهم ونقدسهم، ولكن عندنا نصوص تربطنا وتقطع وجهة نظرنا للرجوع إلى أهل البيت، ما عندنا حق نختار هنا، ليس هناك موضوع اختياري ولا تختار تمشي مع منا أو منا، لا، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، بحيث كلمة واخذل من خذله ما فيش موقف تفرج في الإسلام، ما فيش أنا كما أبي هريرة أقول أنا نأكل مع معاوية لأن أكله أدسم ونصلي وراء علي لأن صلاته أفضل، ولكن وقت الحرب نهرب للجبل لأن أسلم، هذا لا، ما يعترف به الإسلام، وقت الحرب لازم تقف مع الحق وتحارب الباطل، أما إذا وقفت متفرجا فأنت مخذول، دعا عليك الرسول بالخذلان، خذلك الله لأنك خذلت الحق، هذا المفهوم انتعي هنا، مفهومي هو هذا. فأنا لابد إذن من بدون شتم بدون سب بدون لعن، لكن كما أوصاني أمير المؤمنين يقول لا تكونوا سبابين ولا لعانين، ولكن قولوا قولوا كان من فعلهم كذا وكذا لتكون أبلغ في الحجة. عندما يعرف المسلمون فعل هذا الرجل بالتأكيد سينفرون منه، سيشمزون من فعله، وسيقولون كيف يكون هذا صاحب رسول الله يفعل هذه الأفعال. أما عندما تأتي وتترك الأمور على ما هي عليه، أن هذا صحابي جليل وهذا كالنجم اقتدي به تهتدي، وهذا عدل مطلق ما يغلط أبدا وكأنه معصوم، هم يرفضون فكرة العصمة عند الشيعة، ولكن يقولون الصحابة كلهم معصومين، الصحابة نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني الفكرة موجودة. فنحن نريد أن نوضح هذا الكلام لإخواننا من أهل السنة والجماعة، لأننا نحبهم ونجلهم ونحترمهم، ونقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما أحببت لنفسي الهداية أحب لك أيها السني أن تهتدي، وليس بالقوة وبالإرهاب، لا بالعقل والدليل. أقرأ، ولذلك أن كتابي فيه دعوة صادقة لتوحيد المسلمين، وليس فيه لا إثارة نعرة طائفية ولا إثارة نعرة مذهبية، لا في دعوة لي. قال واحد بين قوسين، انت تهاجم تو انا لازم نرد لك الهجوم. قال واحد اتجاني، مش واحد، هذا مفتي جمهورية، مفتي جمهورية سوريا كفطاره وما ادراك، مفتي دولة، سماني انا سلمان رشدي، قال هذا اخطر على الاسلام من سلمان رشدي. عجيب هذا الامر، ليش؟ وكما افتى الخميني بقتل سلمان رشدي، انا افتي بقتل التجاني السماوي المرتد، سماني مرتد. ليش مرتد؟ ليش مرتد؟ انكرت الإسلام، انكرت الصلاة، انكرت الصوم، انكرت الزكاة، انكرت الحج، انكرت لا إله إلا الله، انكرت محمد رسول الله. تحولت من مالك إلى جعفر الصادق، هذا الارتداد عندك. تحولت من مذهب سني إلى مذهب شيعي، عندك ارتداد، وهذا التطفل على الإسلام، وهذا يعني الحكم بأحكام شيطانية ليست بأحكام إلهية. تحكم على التجاني السماوي الذي ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه كل الخبائث التي ذكرت فيه في كتب أهل السنة والجماعة وكل الموبقات، وينزهه ويطهره ويقول إنه معصوم، تحطه في سلة مع سلمان رشدي الذي يشتم رسول الله ويقول بأنه كان زاني وكان لوات وكان عيب الكلام هذا. إذن أرجو من إخواني أهل السنة والجماعة ومن المستمعين كلهم إذا يستمعون إلي أن يعرفوا ما هو قصدي وما هي ما هو هدفي وما هي بغيتي. أنا يعلم الله سبحانه وتعالى يقرأ كتب بشوف دعوتي دائما صادقة لوحدة لتوحيد المسلمين، وديما شعاري واعتصموا بحبل الله جميعا. صحيح أقول أنه لا يمكن الاعتصام بحبل الله ولا الوحدة الإسلامية إلا تحت لواء الذي رسمه رسول الله، مو على كيفنا أنا وياك. لو نحب نتوحدوا، أنت ربما تقول لي نتوحدوا على مشروع تجاري، ولا نتوحدوا على مشروع نسبي، نزوجك أختي وتزوجني أختك، ولا نتوحدوا على مشروع ثقافي. لا، مش كيفي وكيفك، احنا التوحيد رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا حديث صريح واضح، هذا الوحدة، إذا تمسكتوا بهذا ما لكم متوحدين، ما فماش ضلالة. أما إذا اختلفتم في هذا ما دخلتوا في الضلالة، ما عاد وحدة. واضح الحديث، ما فيه تأويل. إذن أنا ينحب نفيق إخواني من سباتهم من نومهم حتى يبحثوا معي، وقل لهم يا جماعة إذا وجدتوا، أنا مشيت، أنا متفتح، عقلي متفتح، مشيت حتى للثغرة أنت تهاجم فيها رجعك الهجوم، مشيت حتى للخوارج الأباضية عندنا في تونس، أباضية في باريس وفي سلطنة عمان موجود، وفي الجزائر وفي ليبيا موجودين أباضية لتو، اللي هم خوارج يعادوا الإمام علي، الإمام علي وما أدراك. قلت لهم يا جماعة أنا قابل للتحول، أنا اتجاني اللي كنت مالكي واللي جعفري، كنت سني وأصبحت شيعي، لكني جئت إليكم إذا أعطيتوني دليل نصبح أباضي نولي معكم. أعطوني أدلة فقط، جلست معهم 3 أيام في مسجدهم في باريس، استغربوا فيها، عجزوا، بالعكس أعطيتهم أنا أدلة حتى جريت منهم 4 إلى التشيع من الأباضية أصبحوا شيعة. وهذا هو الواقع. يعني إذا كنت أنا أفتح صدري لغيري وأقول له تفضل أعطيني دليل لأتبعك، فأعطوني نصف، انصفوني أيضا، سمعوني.
سمح حسن
تفضل.
أنت انتقائي، تنتقي الأحاديث والروايات وحتى دراستك التأريخ وبحثك. تأخذ ما يصب في مصلحتك، ما يصب في خراجك، ما يصب في معتقدك، وتترك الأحاديث والروايات والسيرة التاريخية التي هي خلاف ذلك.
نعم. تقول لهؤلاء المسلمين؟ أقول 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 كل بيت القصيد هنا.
يعني تجر النار.
أنا لا، أنا آليت على نفسي من أول البحث، من أول البحث قبل أن أكتب كتاب ثم اهتديت، أني لا أعتمد حديثا انفرد به الشيعة، كما لا أعتمد حديثا انفرد به السنة. وقلت إذا كان خصمان موجودان أنا أخذ ما اتفق عليه، من باب حجة عقلية، رضي الخصمان ولم يرضى القاضي. أنا قاضي تو باش نحكم، خصمين متفقين على أن هذا حديث صحيح، فلست أنتقينا إذن، لست انتقائي، قلتها ومسجل عليا وبالفعل، لكن ما استدللت بحديث الشيعة، استدللت بحديث السنة الذي هو متفق مع الشيعة.
ولذلك هو على مزاجه.
لا لا مش مزاجي، أصبر، لا أعوذ بالله أن أكون على مزاجي. لا
هذا هو أنت متهم بهذه القضية.
خلي بالطبع عدائي مو اتهموا اتجاني، اتهموا علي بن أبي طالب. علي وما أدراك قالوا له كفرت يا علي، الحكم ليس لك الحكم لله. شو اتجاني اسمه؟ اتهموني كل من يعاديني باش يتهمني بأكثر من ذلك، لكن هذه الحقيقة نحب أن نوضحها الآن، نوضحها للمستمعين المنصفين. هو ربي يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه بعثه رحمة للعالمين، قل له أعرض عن الجاهلين، اللي هذا معاديك ويحب يثور عليك كما المستقلة، عملوا علي كاسات مدلسة، سيدي مدلس كلها تدليس، لكن العاقل والفهم يقرأ يسمع. فما واحد قال لي سمعت السيدي تشيعت من السيدي، عرفت مدلس، ففهمت لي الجماعة معناها مغرضين ومخالفين. فهذا نفس الأسلوب، أنا ما أنتقي، أنا قلت 12 كتاب ألفتها، ألفت هذه الكتب 12 وليس فيها حديث شيعي. يقول القائل تجاني ياخذ ما يعجبه من صحيح مسلم والبخاري، طبعا ناخذ ما يعجب، مش ما يعجبني، ناخذ ما اتفق عليه مخرجه الشيعة وهو عندكم في أهل السنة. وهذا قلت للقرضاوي النهارات، يا سيدي لو قرأتم، اقرأ كتبكم، لو قرأتم كتبكم لأغنيتمونا عن هذا البحث وهذا العناء، كل شيء ذكره الشيعة موجود عندكم في كتبكم. فهذا يبدو لأول وهلة عندما يقرأ الإنسان أنه انتقاء، لكنه لا، أنا أشرت إلى ذلك في كتاب، قلت ما اتفق عليه الطرفان، كل حديث انفرد به الشيعة لا أذكره، كل حديث انفرد به السنة لا أذكره، لا نجيب ما ليش؟ لأنه أهل البيت أدرى بما فيه، فما أحاديث يروها أهل البيت، الشيعة يروها عن أهل البيت، عن أحد الأئمة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة يروها عن الصحابة، فبالتأكيد هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث كانوا على بينة من أمرهم وكانوا يقولون حقا، ليس كل الصحابة هم يكذبون أو يدلسون، فيهم من كذب أو من دلس، وفيهم من ارتشى أعطاه معاوية رشوة، لكن فيهم ناس صحابة منصفين كما زيد بن أرقم رواه في صحيح مسلم، يا زيد ما منعك أن تسب أبا تراب؟ معاوية يقول قل والله لن أسبه، ما سمعت رسول الله قال له ثلاث فلن أسبه. قال له حين ذهب إلى تبوك استخلفه المدينة، قال أنت من ما زلت هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. ولما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم، دعا علي بن أبي طالب فكان هو نفس الرسول. هذا صحابي منصف قال هذا الكلام وأخرجه مسلم في صحيحه، كيف لا استدل به وهو عندنا موجود في الشيعة؟ يقول شوف انتقى هذا الحديث لأنه يعجبه، لا، لأنه عندنا موجود وعندنا أكثر من ذلك، هذا اختصره، لكن اللي عندنا أكثر وأبلغ، لكن بما أنه متفق معه أخرجته وأستدل به وأحتج به. وها كثير من أحاديث مثلا حتى نوريك، لأن لست منتقي، حديث اتفق عليه أهل الشيعة وأهل السنة، ولكن مفهوم هذا يغير مفهوم الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواذج. حديث صحيح عند السنة وحديث صحيح عند الشيعة، لكن السنة يفهموه بأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والشيعة يفهموه بأن علي والحسن والحسين وتسعة من ذريك الحسين. أنا جينا هنا كي نقرن والحديث ثابت عند الطرفين، هذا ما عندهم تأويل وتفسير وهذا ما عندهم تأويل وتفسير، خليني أنا بعقلي نهتدي للحق بنفس الأحاديث نهتدي للحق. قال في صحيح مسلم وصحيح البخاري: الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش. طيب يا سنة لماذا تحبسون في 4؟ لا، الخلفاء الراشدين يقصدهم الرسول 12، فقول الشيعة يصبح هو الثابت الحق. فهمت كيفاش؟ مقارنة تحليل منطقي بالأحاديث وبالآيات القرآنية. أنا ما نمشي على مزاجي، أعوذ بالله نمشي على مزاجي ولا فرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا، أنا نمشي على حقائق يثبتها القرآن وتثبتها السنة النبوية، لأن القرآن يفسر بعضه بعض كما السنة النبوية تفسر بعضها بعض، كل شيء تفسر. هذا حديث أصحابك النجوم بأي مقتديتم اهتديتم موجود عند السنة، واحتجوا به على أن أي صحابي الشيعة يرفضوه، يقولوا لا أنا انقدته قطع علميا، قلت كيف الناس غفلوا على القاعدة العلمية، ليس كل نجم يهتدى به. العرب من قبل الإسلام في الجاهلية كانوا عندهم نجوم معينة يهتدوا بها، وهو الدب الأكبر والدب الأصغر والنجمة القطبية، معروف 3 أو 4 نجوم، مش كل نجم. فالحديث باطل علميا، كيف الرسول ما يعرف هذا؟ يقول أصحابي كانوا بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم أي بأي نجم، وهذا باطل في القاعدة العلمية. أما بعد العلم النقل والتاريخ يرفض هذا أيضا. لماذا؟ لأن معاوية وعلي صحابيان واختلفا وتحاربا وتقاتلا، كيف يمكن لي أن أتبع معاوية واهتدي مع أن الرسول أشار إليه وقال بأنه إمام الفئة الباغية في حديث مشهور: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، كيف أنا أهتدي بالفئة الباغية؟ معقول هذا التناقض؟ لا. وهكذا يعني أنا أخذ لما يكون اتفاق قول هذا حديث صحيح، لما يكون فيه اختلاف أتركه، لما يكون فيه نفس الحديث ولكن معنيه وتأويله يختلف أحلل بعقلي وأحلل بالتاريخ. هذا التجاني، هذا ما يعجبك في التجاني.
هناك من يتهمك،
ما زلنا في داخلة الهجوم.
هناك من يتهمك بأنك تختار بعض الأحاديث الموجودة عند السنة وموجودة عند الشيعة، البعض يتهمك وأنت صراحة في نظرهم لست مؤهلا لأن تعرف هذا الحديث صحيح غير صحيح من حيث السند، من حيث المتن، من حيث الدلالة.
نعم.
مؤهل لأنك لا تنسلك لك الاجتهاد ولست محققا، ماذا تفعل على هذا؟
لا، أولا هذه دعاية. من قال لهم بأني ليس لي علم في علوم الحديث الشريف؟
هل لديك إجازة؟
عندي إجازات، عندي إجازات كثيرة.
سنية شيعية؟
لا، سنية لا بالطبع، سنية ما عندهم إجازات، ما يعطوش إجازات السنية.
من
أي؟ لا، عندي إجازات من علماء الشيعة والمراجع الشيعية.
من
السيد مرعش النجفي، من السيد السيستاني، من السيد الخوي، عندي إجازات كثيرة، من السيد كلبيقاني.
من الرواية والحديث؟
أي نعم، أي نعم، في الرواية والحديث طبعا. إذا هذه العلوم أنا درستها، وحتى أمشي معك أبعد من ذلك، بعضهم أعطاني رتبة اجتهاد واستنباط الأحكام. السيد مرتضى الخاتمي في طهران وهو مرجع من مراجع الكبار، أنا ما يهمني هذا، أنا الذي يهمني أنني أستدل بالأحاديث وبالتفسير والشروحات الموجودة لديهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم كتاب الله وسنتي. أنا محقق، أنت قلت أنت لست محقق، أنا محقق، حققت في هذا الحديث، بحثت في كل المصادر السنية، لا وجود له إلا في كتاب واحد وهو موطأ الإمام مالك. ويقال أن الموطأ أول كتاب كتب قبل البخاري وقبل مسلم قبل ما تدون السنة، لأنه بإشارة من السفاح أبي جعفر المنصور المشهور بالسفاح، هو الذي طلب من مالك أن يكتب له الموطأ ليحمل الناس عليه، لأنه كان معجب بمالك وكان يقدمه على كل المذاهب، ولأن مالك أفتى له بما يحب، بما يريد ويحب، بيعة الإكراه معروفة. إذن هذا قرأته في موطأ مالك كتاب الله وسنتي، حديث مرسل ليس فيه أي سند لرسول الله. هاي تفضل، هذا انفاجأ به الناس. أنا لما أقوله الناس لا يعرفون عن أن السنة كلهم يستدلون بهذا الحديث، لا، يقول لك قال تركت فيكم كتاب الله وسنتي. طيب ما منين قرأته؟ يقول أحد الصحابة يسأل زميله الصحابي هل أوصى رسول الله بشيء؟ قال لا، لم يوصي، يعني ينكر الوصية تماما. قال هذا السائل استغرب، قال كيف يأمر الناس بالوصية وهو يتركها؟ قال لقد أوصى بكتاب الله وسنة نبيه. هذا الحديث ارتكزوا عليه على أن الرسول قال تركت فيكم، ما قال تركت فيكم الرسول أبدا كتاب الله وسنتي أبدا. هذا حديث مرسل لا متن له، ولذلك هو في الضعفاء. أما حديث كتاب الله وعترتي موجود في الصحاح، صحيح مسلم ذكره، أحمد بن محمد ذكره، الترمذي ذكره، ابن ماجه ذكره، المستدرك للحاكم ذكره. فأي حديث نقدم؟ نقدم هذا الصحيح على الضعيف الذي لا سند له أولا. ثانيا نمشي بالعقل الآن، كيف يمكن لرسول الله أن يترك الأمة على كتاب الله وسنة رسوله ويعرف أن الكثير منها مكذوب؟ ألم يقل رسول الله في حياته لقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ويقول لهم سنتي ويعرف فيها كذب ويعرف من. ثم السنة صامتة كالقرآن صامت، إذا قلت كل الفرق عند الكتاب والسنة هل عصمهم هذا من الضلالة؟ كلا والله. لماذا؟ لأنهم صامتين لا ينطقان بشيء. إذا تجيب كتاب الله مصحف أمامك تقول له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تسأل القرآن تقول له ما هي الصلاة؟ كيف شكلها الصلاة؟ كيف أصلي؟ لا يجيبك. بسم الله الرحمن الرحيم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يا ربي من أنا هي الصلاة الوسطى؟ ما يجيبك، ما في جواب، فتبقى مبهم. مفهوم توا كلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. من هم يا رسول الله خلفائك الراشدون؟ هذا لازم السؤال يكون. فإذا لابد من ناطق، إنسان ناطق مفكر يعلم عالم حتى يجيبك وحتى يهديك إلى سواء السبيل، كما كان الرسول في زمانه يهدي الصحابة والناس إلى سواء السبيل. قال له الله في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مع أن القرآن بلغتهم لا يعرفون كثير من الأحكام، فالرسول مهمة البيان والتبيين. فلابد إذن من شخص عندما يقول الرسول تركت فيكم كتاب الله وعترتي، أشخاص العترة معصومون هم بلوس زيادة على ذلك، معصومين من الله، إنما يريد الله ويذهب عنكم رجس أهل البيت ويعصمهم الله ويطهرهم تطهيرا. ثم هؤلاء سيوصلون لك أهل البيت أدرى بما فيه، تقولك شو عمل الرسول حتى حركاته وسكنته، مو فقط كلامه، لأن السنة كما يعترف السنة والشيعة أنها إقرار وقول وعمل. إذن هؤلاء اللي يعيشوا معه ليل نهار سيقولون لك حتى كيف كان يرقد، كيف كان يفيق، كيف كان يقول، كيف كان يتكلم، كيف كان يتوضا، كيف كان يعني كل شيء يقولونه لك بأمانة ودقة، لأنهم معصومون عن الخطأ. مفهوم؟ إذن ضرورة من ضروريات العقل أنك تتبع إنسان عالم مفكر، ولذلك ربي يرجعك يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقالش كسر القرآن إن كنت لا تعلم، ولا أسأل السنة النبوية إن كنت لا تعلم. أهل الذكر، وهم سماهم الرسول أهل الذكر، عطرته الكريمة هي أهل الذكر، كل شيء مربوط ببعضه، ما ترك الرسول شيئا حتى نختلف فيه، إنما الاختلاف من الشيطان، الشيطان يبعو عقول بعض الناس فيميلون إلى التأويل كما قال الله سبحانه وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء التأويل، ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. بسم الله الرحمن الرحيم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم الراسخون في العلم، أرجع للراسخين في العلم، أرجع إلى أهل الذكر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض، ما دام القرآن موجود ما دام العترة موجودة. ما في تفريق أبدا. فلذلك نحن ملزمون عند ذلك ومحجوجون من الله حتى لا تكون لنا حجة عند الله يوم القيامة يقول يا ربي تركنا كتابك مبهم ما يجاوب وسنة نبيك مبهم ما تجاوب فاحنا اخترنا ما نريد. لا، ليس للإنسان أن يختار ما يريد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نحن إذن مجبورون على اتباع النصوص القرآنية والنبوية لنصل إلى شاطئ السلامة، إلى ركوب السفينة، سفينة النجاة.
سمحت السيد، أنت فشلت في إقناع العلماء، علماء السنة،
طيب
واستبصارهم.
شو أنت شيعي ولا سني؟
استفزك.
طيب استفزني، أهلا وسهلا.
ولكنك استطعت أن تستهوي البسطاء،
البسطاء من الناس. نعم،
هذا ما يقولون.
هذا ما يقولون، أحسن. ولكنهم 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 أحسنت يقولون بهتانا وزورا، لأن الذين أقنعتهم هم من المفكرين، بل من العباقرة، من الأساتذة، من الدكاترة، من المهندسين. أنا تجاني السماوي في تونس ما ركزت على البسطاء، ركزت إلا على المثقف، أساتذة جامعيين، أئمة مساجد.
ها؟ لا يملكون ثقافة إسلامية.
لا 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 لا، إذا لا يملكون فما بالك بعامة الناس؟ إذا هؤلاء لا يملكون ثقافة،
ثقافة إسلامية.
إيه ثقافة طلع. أنا ما أتحدث مع إنسان شيوعي ولا ماركسي ولا ما يؤمن بالثقافة الإسلامية.
المتخصصين.
أنا أتحدث مع، لا، المتخصصون هم أقلة، يعدوا على الأصابع.
وأنت تعرف
لماذا؟
لم تؤثر عليهم.
رسول الله لا يؤثر عليهم. واحد يقول لي حرفيا، والله لو جيني محمد يقول لي أن الآية هذه مش نازلة في نساء الرسول، أنا ما نصدقها، لأن القرآن يقول يا نساء النبي لستن القرآن يقول لك، ما يعرف التخريج القرآني وكيف أن القرآن فيه بلغة وفيه استعارة وفيه كثير من الامتحانات وفيه كثير من الابتلاءات، ما يعرفها. يقول لي والله لو جيني محمد بيده ما نصدقها، وهذا أستاذ دكتور. فما حيلتي مع هؤلاء؟ أنا شو تركز على من يلقي السمع، يسمع، يفتح أذنيه ويسمع. قال الله سبحانه وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا اللي يهمني أنا. شو يهمني واحد مسكر أذنيه ما يحبش يسمع؟ سيدنا نوح عليه السلام قالش يا ربي إني كلما دعوتهم وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هكيك فما ناس إلى الآن موجودين. أنت تتكلم كتاب ثم اهتدي، أقرأ أعوذ بالله، أعوذ بالله، شو معناه ثم اهتدي؟ يمزق لك ويبزق فيه. شو نعمل أنا؟ شو حيلتي مع هؤلاء؟ إذا محمد بن عبد الله يتكلم بوحي من الله قالوا ساحر ومجنون ومختبل وثور في كل إشاعات، تحب في التجاني ما يقول واه والله داعية صادق؟ لا، كافر، منافق، يهودي، مولاته إسرائيل، كل الادعاءات صبوها في التجاري.
سمعت سيد.
اي.
كم عدد الذين استبصروا على
يديه؟ على يديه يعد بمليونين. المعروفين مليونين. اما 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 اذا جئت الى الاحصائيات الغير رسمية في تركيا وحدها 8 ملايين علوي تشيعوا من كتب التجاري. والعهدة على رئيسهم، رئيس العلويين الذي نقل لي ذلك، قال ترجمنا 4 كتب من كتب التجاري ثم اهتديت ليكون مع الصادقين فاسألوا أهل الذكر أشيعهم أهل السنة إلى اللغة التركية، فاستبصر نصف العلويين بهم وأصبحوا شيعة 12. وهذا فضل من الله. إذا العلويين في سوريا قال لك يعدوا 18 مليون فنصفهم يقدر خليها 6، ما خليها 5 ملايين، خليها مليون. لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه شمس. أما في إفريقيا فحدث ولا حرج، ساحل العاج، في كينيا، في تنزانيا، في زنجبار، في جزر القمور، في أوغندا، في نيجيريا، في السنغال، في ساحل، هذوم كل زرتهم وعملت فيهم شيعة كثيرين، حتى في تايلاند، في الصين، في اليابان، في كل مكان ناس يبعثوني دعوات يقولون شيعنا من كتاب ثم اهتديت. واللي تشيعوا من كتاب ثم اهتديت أصبحوا كتاب يكتبون. مروان خليفات كاتب وركبت السفينة، ما يقول أستاذي التجاري اسمه، قرأت كتابه وتأثرت به. عصام العماد الشاب اليمني أيضا وهو من المفكرين الكبار يقول لي أنت أستاذي وأنا تشيعت على كتابك. حسين يعقوب رحمة الله عليه من الأردن تشيع على كتاب ثم اهتدي، وكتب كتاب عدالة الصحابة وكتب أخرى كثيرة. هشام آل قطيط من سوريا نفس الشيء، كاتب المتحولون وحكى أنه تأثر بكتاب ثم اهتدي. حتى في إيران أصبحوا يقولون الظاهرة التيجانية، ظاهرة التيجانية يعني أنه هؤلاء تأثروا بكتب التيجاني وأصبحوا دعاة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وبعد كل أنت هذوما من حثالة الناس ولا ركزت على بسطاء العقول؟ إذا كان هؤلاء بسطاء العقول، قال علي عليه السلام الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، هذو متعلمين على سبيل النجاة، وهمج رعاة أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، هذوما نتركهم لا نتكلم عليه، يتشيعوا أهلا وسهلا، ذاك ما نريده. ولكن التركيز والمحادثات والحوارات مع الذين عندهم معلومات إسلامية، وهؤلاء الذين أهتموا بهم. اللي ما عنده معلومات إسلامية، واحد كنت جادل فيه، جادل فيه على جمع الصلاتين ساعتين ولهث شاح وجف فريقي منه يودي جمع الصلاتين موجودة في البخاري ومسلم. ليش تنقم على الشيعة؟ لا لا لا، رب يقول أخي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة. يهودي يفهم مش معناها موقوتة، معناها في وقتها، الشيعة يصلونها في وقتها، لأن حتى الفقهاء السنة يقولون الظهرين والعشاءين. ما حب يفهم، ما حبش يقتنع. بعد سألته قلت له أنت كيف تصلي؟ قال أنا ما زلت ما نصليش. عجيب عجيب، ساعتين تلهوث فيها وأنت ما تصليش. برسي سلام عليكم فذهبوا بسلام. ما هي مشكلة المسلمين يدخل معك في جدال ونقاش أكاك باش يكذبك وهو تارك صلاة وهو ما يفهم الإسلام شيء، بعد مش يعرف حتى عدد. كنت أسأل أحد المصريين نكتة هذه أضحك مليح حتى تضحك. أحد المصريين سألوه قالوا تصلي؟ قال نعم وصلي. فاللي سألها ذكي قال لها العصر كم ركعة؟ المصري ما يصلي، احتار شو جوابه. يا أخي ما صلي على النبي، قال صلي على النبي. فهذه مشكلة المسلمين، معنى لما شد بالحجة وبش يوقفه قال له يا أخي ما نصلي على النبي، والصلاة على النبي هذه ما تطلب لا ركوع ولا سجود لا عدد ولا.
سمعت السيد، ماذا تعني الولاية لأسير التجاني؟
الولاية
هي محور كتبك ومحور
أي الولاية تعني لي، الولاية تعني لي كل شيء، بمعنى عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الولاية المطلقة، ولاية الراشد على القاصر. أنا توليت على إخوة القاصرين، أنا ولي أمرهم، يعني أنا أحكم فيهم، أنا أمرهم فيأتمرون بأوامري، لأني أغذيهم وأرزقهم وأكسوهم وأحرص على سلامتهم وأمنهم وكل شيء. الحاكم أعطاني هذه الولاية، قال لي أنت ولي أمرهم حتى يرشدون ويحاسبني كل عام. فهمت من ذلك معنى الولاية. فما بالك القرآن يعطي هذه الولاية لرسوله الكريم، النبي أولى بالمؤمنين، مو فقط المسلمين، كل المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله أعطاه له حق الولاية عليهم. أولى بالمؤمنين من نفسك، أنت مؤمن والرسول أولى بك من نفسك. شو معنى أولى بك من نفسك؟ خفصها تفسير منطقي، نفسك تحدك تقول لك اعمل واعمل واعمل، الرسول يقول لك لا لا تعمل، تبع الرسول وتترك هوا نفسك وتترك نفسك ولو انه ظهر لك فيها الصواب. ها حتى ذهب البعض تفسير هذه الولاية، قال لك اذا قال لك طلق زوجتك ما تسأله لماذا، لانه اولى بك من نفسك. ليش يا رسول الله؟ والله زوجتي نحبها وتحبني، شو تأمرني بطلاقها؟ يقول لك انت عصيت، تعاصي لرسول الله، الله أعطى عليك حق الولاية، إذا قال لك شيء فامتثل لأوامره. هذه معنى الولاية، احنا فسرناها بهذا الأسلوب، وكانت هي بعيدة المنال والقصد، ولكن للشرح حتى يفهم الناس معنى الولاية، الولاية الكبرى. هذه الولاية التي كانت لرسول الله على المؤمنين قبل ما يتوفى الرسول، أعطى هذه الولاية، لا يمكن أن يبقى المؤمنون بدون ولي، هذا بديهي. هذا حتى أبو بكر وعمر قالوا أسرعنا لئلا يبقى المسلمون بدون والي يسوس أمرهم، كل هذا لابد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقف علي في غدير خم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السنة قل ويه صحيح الحديث نعرفه ورد عندنا في صحاحنا وهو حديث متواتر، طيب ليه ما تعملوا به؟ قالوا لا ما نعملوا به لأنه ما يقصد الخلافة، ما يقصد، يقصد المحب والناصر، علي محبكم وناصركم كما أنا محبكم وناصركم. أولا يبترون القصة لأن الرسول ما قال هذا الحديث إلا بالمقدمة، والمقدمة أقولها الآن حتى يسمعها كل الناس. قام خطيبا فقال أيها الناس إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأدعى وأجيب. ما نفهم كلام مفهوم، جاي عزرائيل باش يقبض روحي لازم نمشي بتعبيرنا، فماذا أنتم قائلون وبماذا تشهدون؟ قالوا نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. قال ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ هنا بيت القصيد. هذا اللي يبطروه ما يحبوش يذكروه، ما يجيبوش قصة من أولها، يجيبوا إلا حديث من كنت مولاه، لا جيب الحديث بأكمله بقصته بواقعته بأسبابه وكيف نزلت الآية تحثه على إبلاغ هذا الأمر، إن لم تفعل فما بلغت رسالته، جيب هذا كله. فهم يبطرون ويستدلون ليش؟ لأن في لقضاء حاجة في نفس يعقوب، لأن يحب يقولوا محب ونصير، ما يحبوا الرسول ما قال محب ونصير، قال ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. عند ذلك رفع يد علي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قرينة بالضبط، ما تتطلب تأويل، ما تتطلب بعد أي نعم صحيح معنى المولى في القرآن ورد بعشرة ألفاظ أو بعشرة معاني أو باثناش أو بستاش بعض يعدهم، هذا صحيح، لكن لما تكون فيه قرينة ما تتأول. قرينة ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، إذن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه الولاية على أنفسكم أعطيتها لعلي فهو مولاكم من بعدي. علي مولى كل مؤمن ومؤمنة، وعمر يعترف بذلك وأبي بكر يعترف بذلك، حتى أنهم بايعوه في تلك الواقع وقالوا له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أمسيت وأصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. قصة أكثر طريفة، جاء رجل يسأل عمر مسألة فقهية، عجز عمر عن الإجابة فأحاله على علي بن أبي طالب كان جالس في المجلس. الأعرابي استحقر علي، لابس علي لابس لباس رث وتعرف فقير مسكين، قال كيف تغني عن هذا الأصلع؟ فمسك عمر بتلابيبه وقال ويحك ألا تدري من هذا الأصلع؟ هذا مولاه ومولى كل مؤمن ومؤمن، ومن لم يكن هذا مولاه فليس بمؤمن. اعترافات يعني، هذه يقول قائل ما ليش تقدم علي على الخلاف؟ هذا موضوع ثاني يأتي البحث عنه في موارد أخرى. تقدم عليه على الخلافة لأنه هو نفسه يعترف يقول كان في بيعة أبي بكر فلتوق الله المسلمين شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه، لكن نسي أن هذه الفلتة أولدته هو، هو ميلاد الفلتة. إذن ما نحب ندخله في تفاصيل أنا ممكن نشرحها ونفسرها، لكن ليس هذا موقعنا أو موعدنا أو موضوعنا. موضوعنا الآن هو كيف نفهم معنى المولى. الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وزاد دعاء اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. وقال في عدة أحد مشكلة هنا، قال عدة مرات علي يدور الحق معه حيث دار، علي مع الحق والحق مع علي، قال يا سلمان ولا يا عمار ولا يا أبا ذر روايات تختلف، وقد قالها الرسول للثلاثة إذا رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي واديا فاتبع علي واترك الناس هك فإنه والله لن يدخلكم في باب ضلالة ولن يخرجكم من باب هداية أبدا، علي لأنه يمشي مع الحق. كل هذه الأحاديث تفيد إذن أن المولى هو أولى. هو أولى سؤالك إذن شو الولاية أكثر من هذه الولاية؟ أكثر من هذا ولاية على المسلمين على المؤمنين كافة أنه أولى بهم من أنفسهم. فنقول أن الولاية كما يعرفها الشيعة رواية عن أهل البيت هي أصل من أصول الدين، هي أصل لأن توقفت الرسالة الإسلامية عليها، إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول عندها جمع أصحابه في غدير خم وبلغ هذه الرسالة. لو لم يبلغها كل رسالته مشت في خبري كان.
سمعت السيد
قتلت عليك.
انتهى المحور الأول فاصل نرجع.